آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ولدا وهم لا يشعرون
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله والصلاة والسلام وعلى آله آل الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، في الحلقة السابقة تحدثنا حول مفهوم التوحيد في نهج البلاغة، وأوردنا نصوصا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد وأصناف العابدين ومراتبهم. وإلى جانب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، يأتي كلام الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ليحدثنا بمعنى التوحيد الخالص. هذه العقيدة الأم في عقائد الدين، والتي يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال التدبر في هذا الكون وهذا الوجود وما فيه من آيات ودلالات على وحدانية الباري تبارك وتعالى.
نعم، ولا ريب ولا شك في أن في نهج البلاغة كثيرا من النصوص حول التوحيد، لأن نهج البلاغة كلام علي عليه السلام، وهو صلوات الله عليه تلميذ مدرسة القرآن الكريم. ويستفاد من الخطبة 86 بعد 100 من النهج الشريف أن الله جل جلاله هو خالق كل شيء في هذا الكون، وأنه لا خالق غيره.
وفي هذه الخطبة كلام حول التناسق الموجود بين الكائنات، وهذا التناسق إلى جانب الدقة في الخلق هو خير دليل على أن بارئ الخلائق أجمعين هو رب السماوات والأراضين تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه.
وفي أول هذه الخطبة يقول علي عليه السلام: الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته، وردع خطرات همائم النفوس عن عرفان كنه صفته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان.
مستمعينا الأفاضل، وفي الرؤية العلوية فإن الخالق المتعال واحد لا شريك له، لأنه لو كان له شريك لظهرت آثاره في الخلق والوجود. وقد أوضح سلام الله عليه هذا المعنى بجلاء تام في رسالة إلى ولده الإمام الحسن سلام الله عليه.
ويستفاد من هذه الرسالة العلوية أنه لو كان لله شريك لظهرت آثار ملكه، والعرف الناس رسله، لكن الرسل والأنبياء عليهم السلام جميعهم ملة رب واحد هو الله تعالى شأنه.
لكن من لوازم التوحيد نفي أي شبيه أو نظير لله سبحانه وتعالى، وجاءت نصوص نهج البلاغة هنا مطابقة لقول القرآن الكريم الذي يقول: ليس كمثله شيء.
ولنقل لحضراتكم هنا كلاما لمولانا علي عليه السلام يقول: فمن وصفه، أي وصف الله، فقد حده، ومن حده فقد عده.
ولنستمع معا الآن إلى ما يقوله إمام المتقين في الخطبة 54 بعد 100 من نهج البلاغة:
الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل، ولا مشورة مشير، ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره، وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع.
حضرات المستمعين الأفاضل، نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الاستنارات العلوية، وقد نقلنا لكم من فيض كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حول التوحيد، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
فتحية طيبة للكرام الذين يتواصلون معنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة من هذا البرنامج.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، نأمل أن تنال رضاكم. بعد الاستعراض في الساعة 12:19 نستمع لمنارات ثقافية. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12:46 في الساعة الواحدة تماما، نشر موجزة للأنباء في 5 دقائق. بعد الموجز في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، عند 1:51 كلام الأمير، أمير الكلام. قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة في 2:00 على مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة عند 22 دقيقة. بعد هذا البرنامج تقدم لحضرتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:24 دقيقة. الثالثة تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق بعدها، وفي الساعة 3:10 تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين في الساعة 3:42. أحبتي، نتمنى لكم أحلى وأمتع وأنفع الأوقات مع مواد برامجنا. شكرا لطيب متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، تقبلوا خالصة تحايانا القلبية، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى في عالم المواجهة الفكرية والثقافية والحضارية بين الإسلام والمذاهب والتيارات الوضعية من خلال برنامجكم منارات ثقافية،
والذي سنستكمل الحديث في حلقته لهذا الأسبوع عن ظاهرة الحركات التنصيرية وحقيقتها وأهدافها وسبل مواجهتها. كونوا معنا.
كنا نتحدث في حلقة البرنامج المنصرمة عن الأهداف التي كانت وما تزال المؤسسات التنصيرية أو ما يسمى بالتبشيرية تتوخى تحقيقها في العالم الإسلامي من وراء تحركاتها وأنشطتها المنظمة والمشبوهة في ذات الوقت، والتي كانت قد تصاعدت في مرحلة مبكرة من العصر الحديث ليشتد وارها مرة أخرى في ظل الاضطرابات والتحولات السياسية التي تشهدها بلدان العالم الإسلامي في العقد الأخير، والتي كانت القوى الكبرى السبب الرئيس في تأجيجها تحقيقا لهدفها المتمثل في رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط على جميع الأصعدة حسب زعمهم، وفي مقدمتها الصعيد الفكري والثقافي المرتبط ارتباطا وثيقا بهويتنا الدينية.
نعم أيها الأحبة، وفي هذه الحلقة من البرنامج سنكمل حديثنا عن تلك الأهداف مع عدم إغفال سبل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فمن هذه الأهداف بذر الاضطراب والشك في المثل والمبادئ الإسلامية، وخاصة في أذهان من أصروا على التمسك بالإسلام، والإيحاء بأن التعاليم النصرانية أفضل من أي مثل ومبادئ أخرى، لتحل هذه المثل والمبادئ النصرانية محل المبادئ والمثل الإسلامية. وبالطبع فإن هذا لا يتأتى مباشرة، ولكنه ينفذ من خلال دعاوى لا يظهر عليها البعد الديني المباشر، وإن كانت تسير في تحقيق هذا الهدف.
ومن تلك الأهداف الإيحاء بأن تقدم الغربيين الذي وصلوا إليه إنما جاء بفضل تمسكهم بالنصرانية، بينما يعزى تأخر العالم الإسلامي إلى تمسكهم بالإسلام، وهذا هو منطق المنصرين المتمسكين بنصرانيتهم. هذا في حين أن العلمانيين يقررون أن سر تقدم الغرب إنما جاء لتخليهم عن النصرانية، وأن تخلف المسلمين يعود إلى إصرارهم على التمسك بدينهم.
مستمعينا الكرام، شاعت في العقود الأخيرة حتى بين شريحة المثقفة من الأمة فكرة أن التمسك بالدين ومبادئه وتشريعاته هو السر الكامن وراء تخلف المسلمين عن ركب الحضارة. ترى لماذا كل هذا الإصرار على اتهام الدين بأنه العامل الرئيس للتخلف، كما حدث من قبل بالنسبة إلى الديانة المسيحية في العالم الأوروبي؟ هذا سؤال توجهنا به إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من بيروت، والذي أدلى برأيه في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن هناك يعني متضررين كثيرين من الإسلام، وخاصة في هذا الزمن الإسلام والصحوة الإسلامية المحمدية الأصيلة التي تمثلت ببعض الحركات الصادقة في العالم الإسلامي، وكذلك بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا طبعا لا شك بأنه سينعكس فكريا وثقافيا ودينيا على بعض الأديان الأخرى والمجموعات المتضررة والأفكار المتضررة من هذا النجاح للإسلام في هذا العصر. ومن هنا نجد فعلا الاتهامات التي توجه للإسلام لأجل أيضا إسقاط دين رسول الله صلى الله عليه وآله والدين الذي جاء به، وذلك عبر خلق هذه الحركات التي نشهدها اليوم من حركات تكفيرية وحركات وهابية وسلفية وما إلى ذلك من أفكار مدمرة للإسلام والمسلمين. وهذا فعلا يعني أستطيع أن أقول بأن هناك يعني عمل دؤوب كبير جدا، سواء كان مخابراتيا أو بعض الغير المخابراتي، أيضا بعض الجهات التي تقوم من بعض الدول الغربية المتضررة من هذا النجاح للإسلام. ولأن النجاح للإسلام في وإعطاء هذه الصورة التي يعني المشرقة التي تنير العقول والأفكار، ولا شك بأننا نجد التعلق الكبير والاتجاه الكبير خاصة في الفترة الأخيرة نحو هذا الدين الإسلامي الصافي والنقي. لذلك أعتقد بأن كل هذه العوامل، سواء كانت بعض النجاحات كما قلنا النجاحات التي حققها البعض المسلمين في العالم الإسلامي وبعض الدول الإسلامية الصادقة كالجمهورية الإسلامية، وكذلك بعض الأمور التي يعني ساعدت في هذا الاتجاه، كل ذلك تجعل العالم الغربي وما إلى ذلك من حركات يعني متضررة من هذا الإسلام الصادق والصحيح تجعلها تعمل لأجل تدميره وتشويهه. وهناك أيضا خلق بعض المجموعات الإرهابية والتكفيرية باسم الإسلام، أيضا هذه ليس فقط لها عمل سياسي وهدف سياسي، وإنما أيضا هناك عمل ثقافي وديني وهدف ثقافي وديني، وهو الإضرار بالإسلام وبأفكاره النيرة التي يمثلها الفئات الصادقة في هذا المجتمع الإسلامي في العالم.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، من جملة الأهداف الأخرى التي سعى العالم الغربي من أجل ترسيخها في أذهان الشعوب الأخرى وخاصة شعوب العالم الإسلامي، تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي الأبيض على بقية الأجناس البشرية الأخرى وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية دعما للاحتلال بأنواعه والتبعية السياسية من الشعوب الإسلامية لهذا الرجل الأبيض. ومن ثم يستمر إخضاع العالم الإسلامي لسيطرة الاحتلال، ويستمر التحكم في مقدراته وإمكاناته، والأحداث المتلاحقة في العالم الإسلامي تؤيد ذلك.
نعم أيها الكرام، والتغريب هو هدف آخر من الأهداف التي يتناغم فيها النشاط التنصيري مع السياسات الغربية، وذلك من خلال السعي إلى نقل المجتمع المسلم في سلوكياته وممارساته بأنواعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأسري من أصالتها الإسلامية إلى تبني الأنماط الغربية في الحياة، وهي المستمدة من خلفية دينية نصرانية أو يهودية. وفي هذا يقول المفكر الفرنسي سيرج لاتوش في كتابه تغريب العالم: إن تغريب العالم كان وما يزال لمدة طويلة جدا عملية تنصير في حقيقته، وإن تكريس الغرب نفسه للتبشير بالمسيحية يتضح تماما قبل الحروب الصليبية الأولى في انطلاقات التنصير القسري، وإن تحويل الساكسون إلى المسيحية بأساليب العنف والقهر على يد القديس بونيفاس، ألا يشكل ذلك الحرب الصليبية الأولى؟ وأقصد القول إنه شهادة لتأكيد ذاتية الغرب كعقيدة وكقوة.
مستمعين الكرام، حول العلاقة الوثيقة بين التغريب من جهة والتنصير من جهة أخرى من حيث الأهداف والأساليب، أدلى لنا سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من بيروت بهذه المداخلة نسترعى انتباهكم إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام التغريب بما يعني اللحوق بالغرب وتقليد الغرب في اللباس، في المأكل، في طريقة الحياة، له أضرار عموما كبيرة على أكثر من مسألة في مجتمعنا. الآن أركز على الموضوع الاقتصادي، يعني كيف يمكن لهذا التغريب أن يؤدي إلى ضرب الاقتصاد الوطني وبالتالي دفع البلاد باتجاه الارتهان السياسي. نحن عندما نعمل على تقليد الغرب وشراء بضائع الغرب والاهتمام بالمجالات الغربية بأشكال غير مباشرة راح نضرب الاقتصاد الوطني، بحيث يصبح السوق الموجود سوق للبضائع الغربية وتصريف للبضائع الغربية، وتؤدي إلى ركود اقتصادي على المستوى الوطني الداخلي وخروج العملات الصعبة لشراء هذه البضائع الغربية. فبالتالي الاقتصاد الوطني هنا يضرب، وبضرب الاقتصاد الوطني يعني كما هو ظاهر في معظم الدول النامية ما يعبر عنها، يعني تعيش عبء غير عادي نتيجة الديون الكبيرة، وهذه الديون تتزايد وتتزايد فوائدها فتذهب إلى الارتهان السياسي، وبالتالي التغريب ولو من خلال اللبس والأكل والسيارات وغيرها من المسائل التي تستعمل ومعظمها ليست أساسية أو ليست ضرورية مع وجود بدائل لها في بلادنا، تؤدي بشكل واضح إلى ضرب اقتصادنا الذي يؤدي إلى ارتهان هذا البلد للحكومات الغربية، وبالتالي تصبح قرارات البلد يعني صح التعبير ملائمة لمصالح هذه الدول الغربية التي كانت سببا في تراكم الدين، وتحملنا مسؤولية ذلك يدفع باتجاه العودة إلى الأصالة، البحث عن سبل تقوية الاقتصاد الوطني، العمل على الاستقلال الاقتصادي. وهنا أقول أن من أهم الأمور التي دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكون في مصاف الدول اليوم الكبرى في الصناعة وغير الصناعة رغم الحصار المفروض عليها منذ عشرات السنين أشكال مختلفة، الذي دفع بهذه الدولة الفتية أن تكون في مصاف الدول التي يحسب لها حساب على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، هو الثقافة التي غزت بعد انتصار الثورة، الثقافة الوطنية التي تدفع بالإنسان الإيراني ليهتم ببناء دولته وتقوية بضائعه، وإن كانت تزالت حتى الآن للأسف يعني بعض المسائل موجودة، لكن أقول بالعموم هناك اهتمام بالاقتصاد الوطني، هناك اهتمام بالإنتاج الداخلي، هناك اهتمام بدافع إيران لتكون من الدول الصناعية الأساسية التي يمكن أن تجاري الغرب في كثير من القضايا المدنية وغير المدنية.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
نعم مستمعينا الأفاضل، هكذا نجد أن ظاهرة المبشرين بالمسيحية أو المنصرين بالأحرى هي تأكيد لحقيقة ثابتة للغرب باقية في ضميره بكل محتواها الديني، يجدها الإنسان دائما في العمل تحت أكثر الأشكال تنوعا. واليوم أيضا فإن أغلب مشروعات التنمية الأساسية في العالم الثالث تعمل بطريق مباشر أو غير مباشر تحت شارة الصليب. وأخيرا وليس آخرا، فإن الهدف النهائي هو إدخال النصرانية أو إعادتها إلى عدد كبير من البلاد الإسلامية وغيرها، لا سيما في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وفي هذا يقول روبرت ماكس أحد المنصرين من أمريكا الشمالية: لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة.
نعم أيها الكرام، ويأتي هذا الهدف متأخرا في الترتيب، لأنه قد تبين من تجارب المناصرين في المجتمعات الإسلامية بخاصة والتي وصل إليها الإسلام بعامة أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الهدف هو إدخال الآخرين في النصرانية، بقدر ما هو محاولة لضمان استمرار سيطرة النصرانية على الأمم الأخرى. ويمكن القول بأن هذه الأهداف التي سبق ذكرها تمثل مجمل ما يسعى المناصرون بعامة إلى تحقيقه في حملاتهم التنصيرية، وهو أي الهدف النهائي الذي تسعى المؤسسات التنصيرية لتحقيقه، وهل هو حقا ثقافي وحضاري في حقيقته أم إنه موظف لإخضاع الشعوب سياسيا وعسكريا واقتصاديا للهيمنة الغربية. ما حدثنا عنه خبيرنا عبر الهاتف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا إلى إجابته.
كنا سابقا نواجه هذه الحركات المشوهة للإسلام والعاملة على تشويه الإسلام من حركات تنصيرية عبر فئات خارجية، وهذا ما كان أسهل أعتقد اليوم من هذه المواجهة. المحاولة تشويه الإسلام هي محاولة داخلية، سابقا كانت المحاولات محاولة خارجية عبر مجموعات تبشيرية وعبر وسائل إعلامية وغير ذلك وثقافية وتربوية من احتلال واستعمار بلاد المسلمين والمجتمعات الإسلامية، ولكن اليوم المشكلة أصبحت أعظم. أنا أعتقد بأن الهدف المثار اليوم من هذه الحركات التكفيرية المهدمة العاملة عملا سيئا وسلبيا في الإسلام هي أحد أيضا الأهداف التي يسعى إليها الغرب، الذي لم يستطع أن يحتل عقول المسلمين وأفكار المسلمين. ولا شك بأن هذه النهضة التي شهدها هذا القرن 21 في هذه السنين السابقة هي التي طبعا دعت، الهدف منها هي التي دعت إلى العمل على تحريك هذه المجموعات التكفيرية والإرهابية وهذه المجموعات الفكرية الضالة لأجل تشويه الإسلام من الداخل. وأنا أعتقد بأن هذه يعني الحملة التنصيرية الغربية استطاعت أن تنجح في بعض الأماكن هنا أو هناك في بعض البلاد العربية والإسلامية بين المسلمين، استطاعت أن نعم مع الأسف أننا نجد بعض الإحصائيات التي تقول أن هناك فعلا رد وإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية نتيجة هذه الأمور والحركات التكفيرية التي استطاعت أن تهدم نوعا ما من في أن تهدم شيئا من أفكار المسلمين، وأن تدخل أيضا أمور سلبية لعقول المسلمين باعتبار أن هذه استطاعت أن بواسطة دعم خارجي وداخلي أن تنشر هذه الأفكار الإجرامية وهذه الأعمال المنافية للإسلام، وأن تقتل وأن تجرح وأن تهدم وأن تجري كل حروبها باسم الإسلام. استطاعت فعلا هذه الحركات المدعومة خارجيا من الغرب بدعم داخلي أيضا استطاعت أن تهدم شيئا من الأفكار الإسلامية، ودعت بعض المسلمين إلى أن يعني اليوم يعني فعلا يدخلون في الإلحاد. ولكن مع كل ذلك نجد بأن الصحوة الإسلامية الصحيحة والنقية لم تتأثر كثيرا، وإن كانت هناك بعض الفئات في بعض المجتمعات العربية والإسلامية كما هو الحال في تونس أو في المغرب أو في العراق مثلا، بعض الدول العربية أو سوريا استطاعت نعم هذه الدول في هذه المجتمعات المحدودة أن تؤثر بدعم خارجي تنصيري باسم الإسلام أن تقود الناس إلى ترك هذه المعتقدات الدينية الإسلامية الصحيحة.
نعم مستمعين الكرام، مع ذلك فإن المسلمين على العموم لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحملات التنصيرية، فقد كانت هناك مواجهة مستمرة ولا تزال قائمة للحملات التنصيرية قام ويقوم بها المسلمون المهتمون بالدفاع عن الدين وكشف مخططات المنصرين، على أن المواجهة لا تتوقف عند مجرد حماية المجتمعات المسلمة من غائلة التنصير، بل إنها تتعدى ذلك إلى درء الفتنة. ولعلنا بهذا نخرج من مجرد الشعور بأننا نتصدى للتحديات التي تواجهنا، فنكتفي بالتنبيه لها والتحذير منها، مما يدخل في انتظار الأفعال للرد عليها، إلى السعي لتقديم البديل الصالح الذي نعتقد أن فيه لا في غيره صلاح البلاد والعباد، وأنه سر السعادة في الدنيا والآخرة.
وهذا المفهوم لا يأتي بمجرد الترديد النظري في المجتمع المسلم، بل لابد أن تنطلق القدوة التي تحمل الإيمان على أكتافها بعد أن استقر في صدورها، فتقدم هذا الإيمان إلى الآخرين على أنه هو الخيار الوحيد في عالم مليء بمحاولات البحث عن الحقيقة والسعادة والاستقرار الروحي والنفسي والذهني والفكري، على أن لا يفهم من كون التصدي للتنصير والمناصرين هو غاية في حد ذاته، ولكن الدعوة إلى الله تعالى تقتضي العمل على التغلب على الصعاب التي تعترض الطريق. ومن أبرز هذه الصعاب أيها الأفاضل على ما يبدو لنا حملات التنصير التي لا تزال تتواصل على المجتمع المسلم.
مستمعين الأطايب، عن السبيل الأمثل لمواجهة الحركات التنصيرية وما تسببه من مخاطر وتهديدات للهوية الإسلامية أدلى لنا سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة بمشاركته، ندعوكم للاستماع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحركات التنصيرية والتبشيرية وما شابهها التي تستهدف الإسلام والمسلمين والكيان المسلم في كل مكان، حقيقة في السنوات الأخيرة أخذت تنتشر وبكثرة، وليس ذلك إلا الهدف منها استقطاب الشباب والتأثير عليهم. ولا بد لنا أن نتخذ مقابل هذه الخطوات التي يقوم بها هؤلاء من مواجهة ومحافظة المحافظة على شبابنا من خلال أساليب. الأسلوب الأول، أولا اتخاذ بعض السبل وبعض الوسائل التي يستخدمونها في كسب الشباب، لكن منبعثة من روح الإسلام ومن ما تأمر به الشريعة الإسلامية. مثلا على سبيل المثال، افرض الاهتمام بالجانب الرياضي، الاهتمام بالجانب الترفيهي، ولكن من خلال ما أمر به الإسلام. هناك مقولة: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. هذه الأساليب التي بإمكاننا أن نستقطب الشباب ونحافظ عليهم من خلال هذه الأساليب والوسائل لا مانع منها، لا مانع منها. الإسلام لا يمانع اتخاذ بعض السبل وبعض الوسائل للمحافظة على المسلمين والمحافظة على الشباب المسلم. وفي مقابل ذلك أكون أنه أن نعطيهم الغذاء الفكري الذي يتناسب مع روح الإسلام، حتى نحافظ على شبابنا من الانزلاق والانحراف بهذا الأسلوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، تتحقق المواجهة بمجموعة من الوسائل هي دائما خاضعة للتغيير والتبديل والتكييف بحسب البيئات التي تقوم فيها هذه المواجهة. والمهم عند المسلمين أن هذه المواجهات بأساليبها ووسائلها المتعددة لا تخرج بحال من الأحوال عن الإطار المباح شرعا، مهما كانت قوة الحملات التنصيرية ومهما اتخذت هي من وسائل غير نزيهة. فاتخاذ المنصرين وسائل غير نزيهة لا يسوغ لنا نحن المسلمين اتباع هذا المنهج، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة.
وهذا يصدق على مجالات المواجهة بخاصة وعلى مجالات الدعوة بعامة، بل إن وسائل المواجهة هي في ذاتها أساليب للدعوة. فقصدنا نحن المسلمين من هذه المواجهة ليس مجرد المواجهة والتصدي فحسب، بل الدعوة إلى الله تعالى بهذه المواجهة، بحيث نسعى إلى تحقيق الهداية في الوقت الذي نحمي فيه مجتمعنا المسلم من الحملات، ولا نبتغي بهذا كله إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. ولذا فإن روح المنافسة غير الشريفة في هذا المجال وفي غيره غير واردة في مواجهتنا للتنصير، لأن النية هنا غير متحققة، بل إننا نعتقد أننا نصارع الباطل بما عندنا من الحق.
نعم مستمعينا الكرام، لا يسعنا ونحن نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم منارات ثقافية إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا من جديد لخبير البرنامج سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت، وكذلك لسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي أيضا من بيروت، ولسماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة. وأيضا شكرنا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن متابعتكم لنا واهتمامكم بالبرنامج،
وحتى نلتقيكم عند قضية أخرى من قضايانا الثقافية والفكرية الساخنة، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلى المنى، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ذلك اليوم المشرق. العشرينيات من القرن الهجري الشمسي الحالي بدأت بإقصاء رضا خان عن الحكم، وانتهت بقضية مصدق. تصاعد خطر الشيوعية في إيران خلال هذا العقد، لا سيما بعد واقعة أذربيجان. ومن أجل أن تواجه السلطة هذا الخطر، فسحت المجال أمام بعض النشاطات الدينية، وفي هذا العقد تأسست في مشهد أول مدرسة دينية حديثة اسمها دار ديانة للتعليم، وكان يديرها ميرزا حسين تدين، وهو كرماني يسكن مشهد. زارني فيما بعد حينما كنت رئيسا للجمهورية. أسس هذه المدرسة مجموعة من المؤمنين الخيرين، منهم الشيخ غلام حسين التبريزي، وهو من زملاء الشيخ الخياباني في تبريز ومباحثه في الدرس، ولقد كان من العلماء الناجحين في الدعوة. والمدرسة كانت ابتدائية كاملة من السنة الأولى إلى السادسة. كنت في السادسة من عمري حين دخلت هذه المدرسة، فأجلسوني في الصف الأول، وأخي كان في العاشرة فأجلسوه مع طلاب السنة الرابعة. أذكر أني كنت أحس بالتأخر في الدروس خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم أصبحت الطالب الأول في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. هذا التحول كان سببه غامضا علي، لكني قبل أعوام اكتشفت الحقيقة. تذكرت أنني جلست في مقدمة قاعة الدرس في السنة الرابعة، وبدأت أرى ما يكتبه المعلم على اللوح، ثم بدأت أفهم بالنتيجة ما يقول. وكنت في السنوات الثلاث السابقة أجلس بعيدا عن اللوح، فلا أرى لضعف بصري ما يكتب عليه، ولا أفهم بالتالي درس المعلم. لا أزال أتذكر ذلك اليوم المشرق المضيء الذي انفتحت فيه على الدروس. كانت الحصة الأولى فيه درس الحساب، ولقيت فيه من المعلم كل تشجيع. وهذه مسألة تربوية وتعليمية نبهت إليها المعلمين في مقابلة جرت معي حين كنت رئيسا للجمهورية بمناسبة بدء السنة الدراسية. كنت في هذه المدرسة بارزا في تجويد القرآن الكريم بصوت جميل، وأتلو القرآن في حفلات المدرسة وعند استقبال الشخصيات الزائرة. ومنها أني قرأت القرآن أمام آية الله الكاشاني الذي زار مشهد في نهاية العشرينيات الهجرية الشمسية، وكنت آنئذ في الثانية عشرة من عمري إذ ذهبت المدرسة لاستقباله. ولا أزال أتذكر السيدة جالسا مع ثلة من العلماء، لكن الوجوه ليست واضحة في ذهني لضعف البصر حينها. وقرأت القرآن أيضا أمام السيد حسن القمي في بداية قدومه إلى مشهد بعد وفاة أبيه. كان بعض مؤسسي المدرسة من مقلدي والده، فجاء السيد القمي إلى المدرسة ونحن مصطفون، وتقدمت أنا وأحد التلاميذ فقرأنا القرآن وبعض المحفوظات الدينية وأخذت منه جائزة. وأذكر الجائزة الآن، وهي كتاب تعليمات الديني لكاتبه سيد حسام الدين فالأسيري شيرازي. ثم رأيت هذا الكاتب حينما كان مبعدا إلى مشهد، حيث كان يتردد على والدي. تعلم القرآن. تعلمت القرآن منذ طفولتي من والدتي كما ذكرت ذلك في مناسبة أخرى، ثم من كاسب كان يجيد قراءة القرآن ويرأس دورات القراءة في المنازل. الوالد أوكلني وأخي إلى هذا الرجل المؤمن المسمى بالحاج رمضان علي. كان الرجل يكرمنا ويقدمنا على نفسه في الخروج وهو ابن 50، ويجلسنا على جنبيه. كنت أقرأ القرآن عنده وهو يصحح. قال لنا يوما: بلغتما مرحلة لا أستطيع أن أواصل التدريس بعدها معكما، وأوصانا أن نذهب إلى أستاذه ملا عباسي، وكان يدرس في صحن حرم الإمام الرضا عليه السلام وعمره 70 عاما. ذهبنا إليه ودرسنا عنده، وكان من خصائصه التقيد بالنسخة المطبوعة في الهند من المصحف الشريف على الرغم من صعوبة خطها، معتقدا أن النسخة الهندية صحيحة. كما كان من خصاله التقيد بالسنة في السلام عند اللقاء ولدى الوداع، بينما الشائع في إيران هو السلام لدى اللقاء فقط، وتذكر عبارات فارسية أخرى في التوديع. قرأنا عنده كتاب التجويد وهو بالفارسية للسيد محمد عرب زعفراني، وكان عربيا يسكن مشهد، تتلمذ أستاذنا المقرئ ملا عباسي عنده. أزمة العمامة. العمامة في إيران يرتديها عادة المشتغلون بأمور العلوم الدينية طلابا وأساتذة ودعاة، وهي رمز لوجود الطائفة التي تتفقه في الدين وتدعو إليه وتقاوم خصومه. لذلك كانت العمة محاربة من قبل عملاء الاستعمار ودعاة العلمانية، ولقد أمر رضا شاه بخلعها وارتداء القبعة البهلوية، وتراجع ابنه عن هذا القرار الفاشل. لكن الجهاز الحاكم خطط لخلق روح جماعية مستهينة ومستهزئة بالعمامة. تعممت أنا في صباي حين كنت في السنة الثانية من الابتدائية، ويعود سبب هذه العمة المبكرة إلى أن العادة جرت بين الناس آنئذ على تغطية الرأس، والوالد كان يرفض طبعا أن نرتدي القبعة البهلوية، فلا بد إذن من العمامة. الوالدة كانت تشد عمامتنا وتضع الذؤابة إلى اليمين بدل اليسار. ظاهرة الاستهزاء بالعمة واجهناها منذ الصغر، ولقد سمعنا من كلمات الاستهزاء ما جعل الظاهرة طبيعية في أنظارنا، فلم أفكر في سببها إلا حينما كبرت، فبدأت أراجع ذاكرتي وأتعجب. لم يسلم من هذه الظاهرة أي معمم صغيرا كان أم كبيرا.
أيها الأطائب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهكم فحذاري جيش الهزائم.